تسجد للسهو في كل زيادة أو نقص، والكلام قد مر في سند الرواية وبقي الكلام في الجهة الثانية وهي دلالة الرواية. وفي دلالة الرواية الشريفة عدة محتملات. المحتمل الأول أن الرواية الشريفة مطلقة من حيث السهو ومن حيث الصلاة، أما إطلاقها من حيث السهو فإن الرواية الشريفة وإن عبرت بقولها تسجد للسهو، رواية تسجد سيدتي السهو أو للسهو، سيدتي السهو، فإن الرواية الشريفة وإن عبرت بتسجد سجدتي السهو لكن لا اختصاص لها بحالة السهو، والشاهد على ذلك أنه ثبت في الروايات المعتبرة وجوب سجدتي السهو عند الشك بين الثلاث والأربع، عفوا بين الأربع والخمس، مع أنه لا سهو هناك، ومع ذلك أي مع أن المقام مقام شك وتردد بين الأربع والخمس، مع ذلك الشارع أوجب سجدتي السهو، فالتعبير بسجدتي السهو لا يفيد الاختصاص بفرض السهو، وإنما له إطلاق يشمل حتى موارد التردد والشك. ويؤكد ذلك أن سجدتي السهو عبر عنهما في الروايات بالمرغمتين لأنف الشيطان كما في معتبرة معاوية بن عمار حديث واحد باب 32 من أبواب الخلال في الجزء الثامن من الوسائل. سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام، قال يسجد سجدتين بعد التسليم وهما المرغمتان ترغمان الشيطان، فكأن المرغمتين عنوان للسجدتين، فلا اختصاص للسجدتين بحالة السهو. وبالتالي فإن إطلاق الرواية حتى لغير الساهو يجعلها أعام من وجه من حديث لا تعاد، فإن حديث لا تعاد لا يشمل فرض الشك والتردد، وحديث ومرسل سفيان الصمت إذا شمل غير السهو صار أعم من وجه من حديث لا تعاد من هذه الجهة. كما أن هذه الرواية مطلقة لغير الصلاة أيضا، فما هو الدليل على حصرها في الصلاة؟ فإن الإمام لم يقل في الصلاة، وإنما قال تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو ناقص، ولو كان في الطواف ولو كان في الساعي ولو كان في أي واجب آخر. لم يفرض في الرواية أنها في الصلاة حتى تخصص بباب الصلاة، وبهذا تكون الرواية أعام من روايات مانعية الزيادة أو حديث لا تعاد أو ما أشبه ذلك. ولكن يمكن المناقشة في هذا المحتمل بأن يقال أما إطلاقها لغير باب السهو فإن مقتضى التعبير ب تسجد سجدتي السهو هو احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية عليه المانع من انعقاد إطلاقه، ومجرد أن الشارع أوجب السجدتين عند الشك بين الأربع والخمس هذا تنزيل له منزلة السهو، لا أن هذا موسع لعنوان السهو بحيث يشمل حتى مواضع التردد. وأما التعبير في صحيحة معاوية ابن عمار بالمرغمتين فهو بيان لأثرها لأنه تسمية لها بالمرغمتين، وإنما من آثار سجدتي السهو أنهما مرغمتان لأنف الشيطان ليس إلا. وأما إطلاقها لغير باب الصلاة فقد ذكرنا نحن غير مرة، وذكر ذلك السيد الأستاذ دام ظله في بعض الموارد، من أن إيراد المحدثين الأوائل للرواية في بابين مانع من إحراز إطلاقها لغير ذلك الباب، فإن من تناول الرواية من الأصول الأربع ماء فأوردها في باب لعله وجد قرينة على الاختصاص، إما قرينة سياقية أو غير ذلك فأوردها في ذلك الباب، وبالتالي نفس إيرادها في باب معين مانع من إحراز إطلاقها، كما ذكرنا ذلك في قوله عليه السلام: عمد الصبي وخطأه واحد، مع أنه في نفسه عام، إلا أن إيراده في باب الجنايات كان مانعا من إحراز إطلاقه.
حتى لو كان في مقام التعليم سيدي،
نعم،
حتى لو أحرزنا من الرواية أنها في مقام التعليم،
حتى لو أحرزنا بالنتيجة، لعل الإمام علم في هذا
الموضوع.
قلت الفراغ
والتجاوز،
إذن
يشكل التعليم قاعدتين الفراغ والتجاوز، يشكل استفادة الإطلاق باعتبار ورودها في أبواب الصلاة، فتعميم هذا الحد.
ولذلك ذكر السيد الخوي أن مرجعهما إلى أصالة عدم الغفلة، وهي أصلا عقلائي، وذكر مثل السيد السيستاني أنه ورد في بعض روايات الحج في مسألة الشك في الساعة، ما يظهر أن النكتة هي واحدة. وإلا لو جمدنا على ما ذكرنا، نعم الأمر كما قلت، هذا من باب أصالة الصحة طبعا، اللي يعمم قاعدة فراغ من باب المعاملات يدخلها في ضمن أصالة الصحة. نعم
استصحاب الشيخ،
شيخنا الشيخ إحسان كنتوا تتكلموا، آسفين. نعم
استصحاب ورد في باب الشك في الوضوء،
استصحاب ورد في باب الشك في الوضوء، هذا من باب القدر المتيقن في مقام اتخاذ قصدكم، صحيح؟
لا يعني هم أوردوا في باب الشك في الوضوء، فإذا نأخذ بهذه القاعدة أنهم أوردوا،
نعم، لولا التعليل الارتكازي الموجود فيه فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشر. نعم هذا كلام صحيح، وهكذا هذا إذا أخرز عموم الوارد، هذه القاعدة خصوص المورد لا يخصص الوارد، إذا أخرز عموم الوارد، كما لو استخدم لفظ العموم مثلا أو أجمعين أو أكتعين أو أبصحين، فيقال بأن عموم المورد، عفوا خصوص المورد لا يخص، أما إذا كان شك في أصله، في أصل إطلاق المورد فلا.
كان الشك لأجل المورد فقط ما توجه أحد، الشك غير أنه المورد خاص،
فليكن بالنتيجة ما أحرز عموم الوارد، فبالنتيجة ما أحرز عموم الوارد. هذا بالنسبة إلى المحتمل الأول. المحتمل الثاني، ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره من أنه يمكن الاستدلال بهذه الرواية على مانعية مطلق الزيادة، حتى لو كانت سهوية، وبيان ذلك أن لهذه الرواية مدلولين: مطابقي التزامي، أما المطابقي فهو مطلوبية سجود السهو في كل زيادة أو نقص، أي متى حصل زيادة أو نقص في الصلاة فسجود السهو مطلوب، هذا مدلول مطابقي واضح. وأما المدلول الالتزامي فهو مبطلية الزيادة حتى لو كانت سهوية، فما هو وجه الملازمة بين مطلوبية سجدتي السهو وبين مبطلية الزيادة حتى لو كانت سهوية؟ وجه الملازمة أنه ظاهر إيجاب سجدتي السهو في الصلاة أن الزيادة السهوية أوجبت نقصا في الصلاة، إذ لو لم توجب نقصا في الصلاة لم يكن معنى لإيجاب سجدتي السهو، فإيجاب سجدتي السهو عند حصول الزيادة ظاهر أن الزيادة أوجبت نقصان، وما يوجب نقصا في الصلاة بحيث يجب من بابه سجدة السهو فهو مفسد للصلاة. إذا نفس إيجاب سجدتي السهو بالمطابقة منشأ لانعقاد مدلول التزامي وهو مبطلية الزيادة سهوية كانت أو عمدية. طبعا العمدية ستكون من باب أو لا. نعم سيدة إيسا تعبد شرعا تسجد سيدة إيسا مو كيف جد يلا كيف
وجوب تكليفي.
نعم وجوب تكليفي ممتاز. هذا مؤيد هذا مؤيد أن الصلاة باطلة وإنما هو واجب شنو تكليفي ما يدارك شيء صلاة راحت ولكنه واجب تكليفي. فلماذا أوجبه تكليفا لولا أن الصلاة نقصت؟ إذا نفس إيجاب سجدتي السهو منشأ لمدلول التزامي ألا وهو ضائرية الزيادة. ويلاحظ عليه أولا إن مقتضى الجمع العرفي بين هذه الرواية الشريفة وبين ما دل على موجبات سجدتي السهو أن الأمر هنا على سبيل النادر لا على سبيل الإلزام. تسجد سجد عند كل زيادة أو نقص هذا أمر ندبي وليس أمرا لزوميا. بمقتضى الجمع بينه وبين ما دل على حصر موجبات سجدتي السهو في موارد معينة كما في معتبرة عمار بن موسى الساباطي حديث 2 باب 32 قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السهو ما تجب فيه سجدة السهو يعني شنو الموارد التي تجب فيها سجدة السهو قال إذا أردت أن تقعد فقمت أو أردت أن تقوم فقعد قيام موضع القيود القعود أو العكس أو أردت أن تقرأ فسبحت أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدة السهو وليس في شيء مما تتم به الصلاة سهو يعني الأركان وليس في شيء مما تتم به الصلاة سهو. ثم بقيت رواية طويلة ذكره المواضع الستة إلى أن استغرقها الإمام. فمقتضى الجمع بين هذه الرواية وتلك أن الأمر بسيدتي سهو في كل زيادة أو نقص إنما هو أمر ندبي ومع كونه أمرا ندبيا فكيف يكون منشأ لمدلول التزامي وهو أن الزيادة شنو مبطلة للصلاة. هذا أولا. ثانيا لا يحتمل بحسب المرتكزات المتشرعية وجوب سجدتي السهو في كل زيادة ونقيصة حتى لو كان نقص حرف أو زيادة حرف هذا من غير المحتمل. فحيث إنه غير محتمل كان ذلك يشكل مانعا عن العمل بإطلاق الرواية حتى لو قلنا بأن الأمر فيها للوجوب لكن لا يحرم إطلاقها كي يكون منشأ لهذا المدلول الالتزامي المدعى. وثالثا مثل ما قال شيخ عبد الله ترى شيخ عبد الله عرفي لا تستعينوا به شيخ عبد الله زوين. وثالثا مقتضى مناسبة الحكم للموضوع تسجد سجدتي السهو عند كل زيادة أن منشأ إيجابها تدارك ها؟ تدارك النقص الذي حصل بحسب السهو، ومقتضى تدارك النقص صحة الصلاة، إن لولا صحتها لما معنى؟ لم يكن هناك معنى لتدارك نقصها. إذن إيجاب سجدتي السهو ظاهر بمناسبة الحكم الموضوع في تدارك النقص، وتدارك النقص إنما هو في فرض صحة الصلاة، فالرواية أدل دليل على صحة الصلاة من دلالتها على مانعية الزيادة ولو كانت زيادة سهوية. قبلنا كلامك يا شيخ عبد الله، وين روحي احنا عنك وين؟ المحتمل الثالث أن يبنى على أن الرواية دالة على مانعية الزيادة العمدية، مع أنها واردة في السهو، لكن المستفاد منها مانعية الزيادة العمدية في غير الأركان، ومن باب أولى في الأركان. بيان ذلك بذكر أمور. الأمر الأول ما ذكرناه في مناقشة المحتمل السابق من أن هذه الرواية دالة بالدلالة الالتزامية على أن الصلاة صحيحة في فرض الزيادة السهوية، وذلك لقرينتين. القرينة الأولى ما سبق من أن ظاهر مناسبة الحكم للموضوع أن سجدتي السهو لتدارك النقص، وهذا دليل على الصحة. والقرين الثاني هو الإطلاق المقامي، فإن الاقتصار في العلاج على سجدتي السهو مع أنه في مقام البيان ظاهر في أن الصلاة جنوه مفروغ عن صحتها، وإنما لا يراد إلا علاجها بسجدتي السهو ليس إلا. إذن هذا هو الأمر الأول، وهو استفادة شنو صحة الصلاة. ويؤكد ذلك تعبير صحيحة معاوية بن عمار عن السجدتين بأنهما المرغمتان لأنف الشيطان، وإلا فمع بطلان الصلاة قد لا يكون هناك محل للمرغمتين لأنف الشيطان. زين، نجد إلى الأمر الثاني. الأمر الثاني إن نفس هذا السياق الدال على أنه إذا حصلت زيادة سهوية عولجت بسجدتي الساهو، نفس هذا السياق دال على أن هذه الزيادة لو كانت عمدية لكانت مبطلة، أي أن ما كانت زيادته سهوا سببا لسجود الساهو فهو عمدا مبطل للصلاة. شنو وجه الملازمة شيخ عبد الله؟ أنه من خلال قرينتين، لأنه لو لم تكن زيادته العمدية مبطلة لم يكن هناك ميز بينه زيادة السهوية والعمدية، بل لو لم تترتب على زيادته العمدية أثر لكانت الزيادة السهوية أسوأ حالا، وهذا غير محتمل. فلو قلنا بأن الزيادة في حال الساهو تترتب عليها سجدة أثر، لكن في حال العمد كل شيء معكم، لازم من ذلك أن تكون الزيادة السهوية أن ترى حالا من الزيادة العمدية. إذن فإيجاب السجدتين في حال السهو بنفسه دال على أن هذه الزيادة التي وجب لأجلها سجدتا السهو لو حدثت عمدا لكانت مبطلة. والقرينة الثانية، لا تستعجل شيخ عبد الله، خرب كلامك، هذا كلامك الأول. والقرينة الثانية أنه بما أن ظاهر السياق أن إيجاب سجدتي السهو إنما هو شنو؟ لتدارك الناقص، إذن فمقتضى ذلك أنه لو حدثت الزيادة عمدان فلا مجال للتدارك، لأنه إذا كان المنشأ لإيجاب سجدتي السهو هو تدارك النقص، معناه لو حدث هذا النقص عمدا لم يكن قابلا للتدارك، وهو معنى بطلان الصلاة. مشكل، مشكل أو مشكل؟ إذا مشكل مش إذا مشكل شيء
ثاني. إذا كان هذا
دليل على الاقتضاء، ليش دلالة الاقتضاء؟ ليش هذا أمر عرفي من محتاج دلالة الاقتضاء؟ إذا تقول لا منشأ لإيجاب سجدتي السهو إلا تدارك النقص، معناه أن النقص لو حصل عمدا فليس قابل للتدارك، ما فيها بعد دلالة الاقتضاء، هذا أمر واضح.
شلون
قضايا يعني هذا تدلف على قلنا إعادة عشان قلنا هذا قلنا إعادة البحث شنو قلنا؟
لا أقول أكو احتمالات.
يصوم يعني؟ يصوم يحيي صلي صلاة الجنازة ها شلون يعني؟ هم بالنتيجة بالنتيجة سيعيدها الركعة الأخرى يستأنفها بالنتيجة يعني تقول باطل يعني.
مباطل الصلاة لا يستدعي بطلان الصلاة،
هذا لا يستدعي القول بطلان الصلاة. ها شيخ عبد الله تؤيد أخاك أو
هذا
ليس
تريد
أقول يعني من باب مصر أخاك يعني. هو شو تقول يا شيخ أحمد؟ وين شيخ أحمد؟
موجود؟
ها؟
كلام
الشيخ
في محل
الشيخ أنا قاعدين ندرس شيخهم متجبين كلام الشيخ نعم
فإنه لا ينحصر
نعم فإنه
لا ينحصر في
سجدتي
السهو
نعم. خب الأمر الثالث، لا إشكال أن إطلاق الرواية لا يشمل الأركان لوضوح الارتكاز على أن الركن لا فرق فيه بين عمده وسهوه، وأنه ليس من أحكامه سجود السهو. فبما أن الرواية واردة في بيان سجود السهو ونحن نعلم علما ارتكازيا أن الركن ليس من أحكامه سجود السهو، فالركن خارج موضوعا عن هذه الرواية. فإذا دلت هذه الرواية بالدلالة الالتزامية على أن الزيادة العمدية مبطلة فهي تعني الزيادة العمدية في غير الأركان. نعم في الأركان من باب أو لا. خوش نجي لكلام المشايخ بعد، شو نسوي؟ المشايخ أحمد شهد بصحة كلامه وإلا لا تتبقى الشيخين، لا تتبقى الشيخين لأنه قال الشيخين
خارج،
أي تتبقى الشيخين هو الآن يعتبر حكم، هو الآن يعتبر حكم وقد يلاحظ على هذا الوجه مضافا لما ذكرنا سابقا من أن الأمر هنا ندبي وليس إلزاميا كي يرتب عليه ما ذكر من دمدادير التزامية، أن يقال بأنه بل إن استفادات مبطليات الزيادة العمدية مبتنية على ظهور الرواية في أن إيجاب سجدتي الساهو إنما هو لتدارك الناقص المستلزم للبطلان في فرض العمد، ولكن قد يقال بأنه لا ملازمة. فلعل حكم الزيادة العمدية قضاء ذلك الجزء الذي حصلت فيه الزيادة العمدية بعد الصلاة، أو لعل حكم الزيادة العمدية إعادة الصلاة، لكن لا من باب لا من باب بطلان الصلاة، بل من باب العقوبة، كما ورد في الناس أنه يعيد صلاته عقوبة لكي لا ينسى، كما في تعبير الرواية الشريفة. وهذا مقصودكم شيخنا؟ نعم؟
هكذا
نأتي للمحتمل الرابع والأخير، ما ذكره المحقق الحائري قدس سره في صلاته الشيخ عبد الكريم، لدى الكريم حل ضيفا عبده. ما قرأت هذا التاريخ على قبره؟ مكتوب هذا التاريخ على قبره، لدى الكريم حل ضيفا عبده. ما ذكره الشيخ عبد الكريم قدس سره، وهو أنه ظاهر الرواية أن موضوعها الزيادة القابلة للعمد والسهو، وأن هذه الزيادة القابلة لأن تكون عمدا وسهوا لو عرضت سهوا لكانت موضوعا لسجدتي السهو، إلا أن هذا الظاهر من الرواية لا مصداق له في الشريعة، أي لا يوجد لدينا زيادة بالمصطلح عليه الزيادة، لا يوجد لدينا زيادة قابلة لأن تكون عمدية وسهوية، بحيث إن كانت عمدية كانت مبطلة، وإن كانت سهوية كان لها حكم آخر كسجدة يسوع. هذا ما إلى مصداق في الشرح، ما إلى مصداق. والسر في ذلك أن أفعال الصلاة واجبات الصلاة قسمان، إما أفعال أو أذكار. أما الأفعال فكلها أركان، بمعنى أنه لا يتصور فيها زيادة غير مبطلة، لأن الأفعال إما الركوع أو السجود أو القيام المتصل بالركوع كلها أركان، والزيادة في الأركان مبطلة عمدا أو سهوا، وما سواها فكله أذكار، تكبيرا، قراءة، تشهد، تسليم، كل شنو أذكار. والأذكار لا يتصور فيها زيادة فضلا عن أن تنقسم الزيادة إلى عمدية وسهوية فتكون عمدية مبطلة وسهوية غير مبطلة، لأن مهما تأتي من الأذكار فهو من الذكر الداخل في الصلاة. ويؤكد ذلك ما ورد في الرواية المعتبرة، كل ما ذكرت الله به والنبي فهو من الصلاة. إذن فليس لدينا زيادة تنقسم إلى عمد وسهو بحيث لو وقعت عمدا كانت مبطلة، ولو وقعت سهوا كانت موجبة لسجدتي السهو. إذن لا بد من حمل الرواية على غير ظاهرها، لأن ظاهرها لا يمكن التصديق به، وهو وجود زيادة لو حدثت سهوا لوجب سجدتا السهو، لو حدثت عمدا لوجبت الإعادة. وذلك بأن نقول، هو يقول بأن مقصود الإمام في قوله تسجد سجدتي السهو لكل زيادة أو نقص، يعني تسجد سجدتي السهو لكل خلل بما اعتبر وجوده، هذا معنى النقص، أو ما اعتبر عدمه، وهذا معنى الزيادة. مثل شنو ما اعتبر عدمه شيخ عبد الله؟ اعتبر عدم القهقهة، اعتبر عدم البكاء، اعتبر عدم حركة الفعل الكثير، فلو قام بأحد هذه الأمور سهوان لسجد سجدتي السهو. فقوله تسجد سجدتي السهو لكل زيادة، يعني لكل خلل سهوي بما اعتبر عدمه، أو نقص، يعني لكل خلل سهوي بما اعتبر وجوده. ايش رايك في هالكلام شيخ عبد الله؟
تصور في غير هذه الامور، كما لو
تصور
كما لو جاء بالذكر او قراءه
نعم
السجدة الواحدة.
ويلاحظ على ذلك اولا ان هناك قسم ثالث، لا هذا ولا هذا، وهذا القسم الثالث مبطل في فرض العمد غير مبطل في فرض السهو. شنو؟ التكفير لو أتى به بقصد الجزئية. القيام موضع القعود أو القعود قرأ جالسا بينما يجب أن يقرأ قائما، تشهد قائما مع أنه يجب أن يتشهد جالسا، زين. وكذلك زيادة التشهد، وكذلك زيادة سجدة واحدة. بل يتصور الزيادة كما يقول شيخ عبد الله اللويمي الشعبي الأحسائي الهجري القمي النجفي، بل يتصور الزيادة حتى في الأذكار إذا أتى بها بقصد الجزئية استقلالا، كما لو انتهى من تكبيرة الإحرام ثم كررها بقصد الجزئية استقلالا عما قبلها، أو أتى بالتشهد ثم كرره بقصد الجزئية استقلالا عما قبله، وأشبه ذلك من الأذكار. هذا أولا. وأما مفاد الرواية، كل ما ذكرت الله به والنبي فهو من الصلاة، فهذا لا ينفي عروض الزيادة على الأذكار، وأنه لا زيادة في الأذكار، لأن الرواية ليست في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما الرواية في مقام البيان من إحدى ناحيتين، إما بيان الذكر المخرج، يعني متى تخرج من الصلاة فقال ما دمت تذكر الله والنبي، يعني تتشهد وتأتي بالتسليمة الأولى، فأنت بعد لم تخرج من الصلاة، فإذا قلت السلام علينا هذا الزين موجود في الرواية وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت، فهي في مقام بيان الذكر المخرج. أو يقال بأن الرواية في مقام بيان الميز بين الذكر الصلاتي والكلام الآدمي، وأنه ما دمت لم تتكلم كلاما آدميا فصلاتك صحيحة، لا أنها في مقام بيان عدم ظاهرية الذكر مطلقا ولو أتي به بقصد الجزئية شنو مستقلان. هذا أولا، ويأتي الكلام في البقية غدا إن شاء الله تعالى.